قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام الدستوائي قال يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن إرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في كتاب الصلاة والجماعة وترص الصفوف والمقدم والمؤخر إلى آخره، يقول رحمه الله: باب
فضل الصف
المقدم. المقدم يعني الأول، كل الصفوف المقدمة لها فضل كبير. يقول حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
يزيد بن هارون
قال حدثنا
هشام
الدستوائي قال
عن يحيى بن أبي كثير
قال حدثنا
محمد بن
إبراهيم قال
عن خالد بن معدان
قال حدثنا
إرباض بن
ساري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر
للصف
المقدم ثلاثا، يعني يقول اللهم اغفر للصف المقدم، اللهم اغفر للصف المقدم ثلاث مرات، ويقول ويستغفر للصف الذي يليه
مرة
واحدة، يعني الأول ثلاث واللي بعده ثلاث. السؤال هنا أن نحن في الحرم، في المسجد الحرام هنا، أين الصف الأول؟ هل الصف الأول ما يدور وراء الإمام من كل جهة، يعني حلقة تدور من وراء الإمام من كل جهة وينبغي أن نكون هناك، أما الصف الأول ما تحت الجدار جدار الكعبة؟ هذا خلاف بين علماء الإسلام كافة، منهم من يقول أن الصف الأول اللي ما فيه إمام تحت الجدار، فيصير تحت الجدار فيه في الصف الأول من الجهاد ومن الجهاد ومن الجهاد، اللي ما فيه إمام تحت الجدار واللي فيه إمام ما وراء الإمام، ومنهم من يقول لا أنها حلقة تدور وراء الإمام على الكعبة كلها، ولكن مرجح أن الصف الأول الجهة اللي ما فيها إمام أنها تحت الجدار، والخلاف هنا يرفع الحرج عن المسلم. الخلاف إذا كان في خلاف في مسألة من مسائل العلم أو مسائل الحكم فإن الخلاف يرفع الحرج عن المسلم. أنت تصلي قدام تحت الجدار ما نقدر اليوم، تصلي هنا تصلي من وراء ما يدور وراء الإمام أنت حر، صليت من ما يدور وراء من كل جهة فأنت حر الإنسان، لكن تحت الجدار ما نستطيع. وإن كان المرجح المرجح أن الصف الأول تحت الجدار لكن ما تقدر، والخلاف يرفع الحرج، قاعدة شرعية أن الخلاف إذا كان في خلاف بين علماء الإسلام المقتدى بهم أنه يرفع الحرج عن المسلم. إذن فالحمد لله نحن لسنا في حرج، نعم، إنما اللي يبي الفضل يتقدم، اللي يريد يقول أبي فضل يتقدم، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن المصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوس يقول سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن بشار
قال حدثنا
يحيى بن سعيد
ومحمد بن جعفر قال
حدثنا شعبة
قال حدثنا
طلحة بن مصرف
قال
عن عبد الرحمن بن عوسجة
قال حدثنا
البراء بن عازب
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول.
يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، وفي رواية الصفوف الأول، في رواية في غير ابن ماجه الصفوف الأول، نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد قال حدثنا أبو قتن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور
إمام حافظ قال أبو فقيه من فقهاء الإسلام قال حدثنا
أبو قتن
قال حدثنا
شعبة
قال حدثنا
وتادة
قال
عن خلاس
قال حدثنا
أبو رافع
قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة،
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في الأول من الأجر يعني لكانت قرعة يسترعون قرعة. كل واحد يتقدم يقول لا أنا أتقدم، هذا يقول أنا أتقدم، يجي الحاكم يقطع بينهم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن المصطفى الحنسي قال دثنا أنس بن عياض قال دثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول.
نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن المصطفى
محمد بن المصطفى قال حدثنا
أنس بن عياض
أنس بن عياض قال حدثنا
محمد بن عمرو
محمد بن عمرو قال
عن إبراهيم بن عبد الرحمن
عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال
عن أبي عبد الرحمن بن عوف
عن أبي عبد الرحمن بن عوف أن النبي أنه قال نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على الصف الأول.
يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الله إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. نعم.
باب صفوف النساء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عودة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن الألاء نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن سهيل نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب صفوف النساء
باب صفوف النساء قال حدثنا
أحمد بن عبدة
أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا
عبد العزيز بن محمد
قال حدثنا
عن علاء بن عبد الرحمن
العلاء بن عبد الرحمن يعني بن يعقوب مولى الفرقة قال
عن
أبيه عبد الرحمن قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه ثم حول السنة فقال وعن
سهيل بن أبي صالح
وعن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا
عن
أبيه أبي صالح عن
أبي هريرة
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني اثنان اللي اجتمع في السنة عن أبي هريرة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير
صفوف النساء آخرها
خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. هذا بسبب نزل على المنافقين، المنافقون كانوا يتأخرون في الصفوف ويطالعون على النساء، له راكع يطالع كذا على النساء وهو راكع المنافقون، النساء إذا الصف الأول تطالع على الرجال. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها خير الصفوف أولها يعني وشرها آخرها، اللي طالع على النساء هذا من الشر، هذا شر ولا يحل له أن يطالع على المرأة، والنساء خير صفوفها الأخير آخر صف وشرها أولها، لأنه يتعرض أيضا للبلاء ويتعرض للتكليف للكشف بين الرجال والنساء، هذا يطالع بالمرأة وهذه المرأة تطالع بالرجل، إذا كان الصف الأخير للرجال يطالع بالصف الأول في النساء فيصير الأخير هو أفضل والأول للرجال هو الأفضل إلى آخره. أما الآخر فشر، الأول من النساء شر والأخير من الرجال شر. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
علي بن محمد قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
عبد الله بن محمد بن عقيل
عبد الله بن محمد بن عقيل قال حدثنا
جابر بن عبد الله
جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال خير صفوف الرجال اولها او قال مقدمها واخرها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها وشرها مقدمها، للسبب الذي قلناه وهو أن المنافقين كانوا يسيرون آخر الصفوف في المدينة آخر الصفوف، وبعض النساء التي تحضر لا لأجل الصلاة تكشف وجهها وتطالع على الرجال والرجال يطالع من عليها. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا الصف الأخير شر وأن هذا الصف الأول شر، فالنساء أولها شر والرجال أولهم آخرهم شر، فخير صفوف الرجال الأول وشره الأخير وخير صفوف النساء الأخير وشره الأول، لأنه يحصل ما لا تحمد أقباؤهم في الصلاة. الشاهد أنهم انتهوا الصحابة رضي الله عنهم انتهوا صاروا يحوزون الناس إلى الصفوف اللي ما عنده يعني سنة.
باب الصلاة بين السواري في الصف. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب قال حدثنا أبو داود أبو قتيبة قال حدثنا هارون بن مسلم عن قتادة عن معاوية بن قرة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها قربا.
نقول ابن ماجه رحمه الله باب
الصلاة بين السواري.
باب الصلاة بين السواري يعني العمود، عمود هنا وعمود هنا، وتصف أنت الصف بين العمودين ممنوع. كانوا يطردون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصف بين العمود لأنها تقطع الصفوف، العمود من هنا يقطع الصف، يصير صف من هنا وصف من هنا، ثم يقطع الصف الثاني ثم العمود الثالث ثم العمود الرابع، تنقطع الصفوف في العمود إلا لحاجة، إذا كان هناك حاجة فلا مانع، أما زحام وإلا قل لك مكان وإلا مزدحم فلا بأس حتى بين العمود، لكن بدون حاجة لا يجوز أن تصلي هناك لأنه منع بين الصف بين العمودين ممنوع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
زيد بن أخزم،
زيد بن أخزم قال
قال حدثنا أبو داود،
قال حدثنا أبو داود
وأبو قتيبة،
وأبو قتيبة سلم، وأبو داود سليمان قال حدثنا
هارون بن مسلم،
هارون بن مسلم قال حدثنا
قتادة،
قتادة قال
عن معاوية بن قرة،
عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة قال
قال كنا ننهى نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول كان نطرد عن السواري بين يدي الرسول، بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هم لا يصفون بين العمود، السواري هي العمود، يصف الصف بين عمودين يصير ينقطع الصف من هنا وينقطع من هنا. قال وكنا نطرد منها طرقا.
باب صلاة الرجل خلف الصف وحده. قال رحمه الله دثنا بكر نبي شيبة قال دثنا ملازم بن عمس عن عبد الله بن بدر قال دثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان رضي الله عنه وكان من الوفد أنه قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة فرجلا فردا يصلي خلف الصف قال فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف قال استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب صلاة الفرد خلف الصف، رجل واحد يصلي خلف الصف ممنوع، ما تصح صلاتك، لكن لو ان اتى واحد ودخل معه والامام راكع قبل ان يرفع راسه الامام صحت صلاة الاول، الاول الذي كبر خلف الصف من وراء الإمام خلف الصف ما لقى مكان لا هنا ولا هنا قام وقال الله أكبر، ثم دخل آخر وصف معه قبل أن يرفع الإمام من الركوع، الإمام كبر للركوع لكن قبل أن يرفع الإمام من الركوع جاء شخص دخل معه وركع معه صحت صلاة الاثنين، صحت صلاة هذا وهذا، لكن في خلاف هل إذا سجد الإمام في الأرض ودخل آخر مع هذا الرجل قبل أن يرفع رأسه من السجدة هل تصح؟ هذا قول بعض العلماء أنه إذا أدركه والإمام ساجد وهذا الفرد اللي الحال في الصف ساجد مع الإمام والإمام ساجد وأنه قبل أن يرفع من الركعة الأولى ودخل آخر معه أنها تصح، لكن حقيقة أن الركعة ما تدرك إلا بالركوع، الركعة صحتها وفسادها بالركوع، فإذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة، رفع رأسه وما أدركت شيء، إذا أدركت الإمام وهو راكع أدركت الركعة يا الإنسان، رفع رأسه وقبل أن تقول الله أكبر خلاص فاتتك الركعة. الشاهد أن الذي يأتيه والإمام راكع ما رفع رأسه ويدخل معه صحة صلاة المنفرد وإن فلا تصح، هذا هو مذهب الإمام أحمد كما سيأتي. يقول نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا
ملازم بن عامر،
عبد العزيز بن عامر قال حدثنا
عبد الله بن بدر،
عبد الله بن بدر قال
قال حدثني عبد الرحمن بن علي،
قال حدثني عبد الرحمن بن علي قال
عن أبي علي بن شيبة،
عن أبي علي بن شيبان قال
وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول إن علي بن شيبان من الوفد الذين وفدوا على الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 9، كانت الوفود سنة 9 تسمى سنة الوفود، جميع العالم أتوا للرسول المدينة وافدين عليه عليه الصلاة والسلام، منهم من يريد أن يرى الرسول وشه الرجل اللي يسجن، ومنهم من يريد أن يصلي وراه يقتدي به في الصلوات وفي الحج وفي الصوم وغيره، ومنهم كذا ومنهم كذا. الشاهد أنه يقول أننا أتينا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وفدا فصففنا وصلينا وراءه وراءه في الصف، ثم صلينا وراءه مرة ثانية، ورأى بعدما صلى عليه الصلاة والسلام رجلا خلف الصف صلى الصلاة كلها خلف الصف ولم يكن معه، فقال استقبل صلاته، وقف عليه عليه الصلاة والسلام قال استقبل صلاة، يعني أعد الصلاة أعد الصلاة. والحديث مشهور عن واقفة بن معبد الجهني، مشهور شهرة كبيرة مثل الشمس، يقول ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل استقبل صلاتك، يعني بطل صلاتك ملك صلاة استقبلها، يعني اعد الصلاة، الصلاة خلف الحج. لكن نبحث المسألة فقهيا، نبحث مسألتنا هنا فقهيا، هل الأئمة الثلاثة يقولون بهذا؟ تقول لا، أبي حنيفة يقول يصح، يصح حتى لو صلى الحاله، أبو حنيفة رحمه الله يقول يصح خلف الصف حتى لو صلى الحاله وانتهت الصلاة، وكذلك مالك وكذلك الشافعي، إنما ما يصح خلف الصف الإمام أحمد فقط أخذا بهذا الحديث. ولكن الإمام رحمه الله ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب يقول رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لاحظ لاحظ رحمه الله ورضي عنه، يدور على كل إمام عذر، كل إمام له عذر، يقول هذا الحديث يمكن ما بلغهم الأئمة اللي ما قالوا بفساد صلاة المنفرد، يمكن ما بلغهم الحديث هذا، أو أنه بلغهم من حديث ضعيف فهو معذور، إذا بلغه من طريق ضعيف معذور لا يأخذ به، يقول هذا حديث سند ضعيف وحديث ضعيف ولا أخذ به، أو أنه ما بلغهم أصلا جائز، لأن العلم ما كل أحد أحاط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن الصحابة خلاص تفرقوا في البلدان، الصحابة اللي يحملون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تفرقوا في البلدان، فلا كل أحد أحرز الأحاديث كلها ما فيه، حتى إن الزهري اللي هو إمام وقته رحمه الله وعلامة زمانه يقول لما رحت للشام وجدت أحاديث ما هي عندنا في الحجاز، سبحان الله وجدت أحاديث كثيرة ما هي عندنا في الحجاز، لأن الصحابة تفرقوا رضي الله عنهم وأرضاهم ومعهم حديث الرسول، فالإنسان ما يمكن أن يحصي جميع ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث مع الصحابة والصحابة تفرقوا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يلتمس أعذار للأئمة الأربعة، أعذار للأئمة يقول إنهم رفع الملام، انظر رفع الملام موجود يباع الكتاب، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة الأعلام، انظر شيخ الإسلام يذب عنهم وفيه من يطعنهم الحين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، فيه ناس يسبقوه مذهب فلان مذهب فلان، أنا مذهبي محمدي، طيب هم مش مذهبهم، هم مش مذهبهم الأئمة الأربعة، ما يدري وش هم. الشاهد أن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب يسمى رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول إذا جاءك حديث أخذ به أحمد أو أخذ به مالك أو أخذ به أحد أو اثنين من الأئمة وتركه اثنان فلهم عذر حينئذ، عذرهم أنه ما بلغهم رأسا، أصلا ما بلغهم الحديث، وهذا عذر شرعي، وإلا فبلغهم بسند ضعيف أو ما ارتضوا السند، فهذا أيضا عذر شرعي ولا لوم عليهم، لأنهم مجتهدون، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، هذا المجتهد. ربنا عطوف سبحانه وتعالى، ربنا حنون على عباده وصاب عطف وحنان ورحمة وجعل لعباده أجر، إذا اجتهدت بس بشرط أن تجتهد على حق، تجتهد بحق وأنك وصلت مسألة الاجتهاد، وصلت درجة الاجتهاد، فإن أخطأت فلك أجر وإن أصبت فلك أجرين. الشاهد أن الأئمة الثلاثة يرون صحة الفرد خلف الصف، ليه؟ لأنه ما بقى. أما الحديث هذا ما بلغهم أو بلغهم من سنة ضعيف أو بلغهم إسناد ضعيف أو ما بلغهم، وبعضهم يمكن ما بلغه في الحقيقة، بعضهم يمكن ما بلغه الحديث، لأن الحديث مع الصحابة رضي الله عنهم في الآخرة. الشاهد أن الإمام أحمد عنده أنه إذا صلى الإنسان فردا خلف الصف فإنها تبطل صلاته إذا لم يدخل معه أحد قبل تكبيرته، قبل الرفع من الركوع، قبل الرفع من الركوع ما دخل معه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابي أن يستقبل صلاته، يعني يعيدها، يعني عيد الصلاة بعدما صلاها وانتهى، قال أعيد الصلاة، استقبل صلاتك فلان، يعني قم أعيدها. نعم.
قال رحمه الله دثنا بكر بن ابي شيبه قال دثنا عبد الله بن ادريس عن حسين عن الهلال بن يساب انه قال اخذ بيدي زياد بن ابي رياض فاوقفني على شيخ بالرقه يقال له وابسه بن معبد رضي الله عنه فقال صلى رجل خلف الصف وحده فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
عبد الله بن إدريس
قال حدثنا
حسين بن عبد الرحمن
قال حدثنا
هلال بن
يساف قال
أخذ بيدي زياد بن أبي جعد
قال أخذ بيدي زياد بن جعد يعني بالكوفة، لأنهم هاجروا الصحابة غالبهم إلى الكوفة وإلى البصرة وتفرقوا في البلدان بعدما انتهت الفتوحات. يقول أخذ بيدي إلى شيخ يسمى وابسة للمعبد الجهني رضي الله عنه، وهو كثيرا ما يجلس مع الرسول وأخذ عنه أحاديث، يقول فحدثنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا صلى خلف الصف فقال أعد الصلاة يا فلان، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، قال لا من صلاة لمنفرد خلف الصف.
باب فضل ميمنة الصف. قال رحمه الله دثنا عثمان بن أبي شيبة قال دثنا معاذ بن هشام قال دثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة رضي الله عن عروة عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
باب فضل ميمنة
الصفوف، يعني الأيمن، الصف الأول يمينه أفضل، الصف اللي وراه يمينه أفضل، الصف اللي وراه يمينه أفضل، ولكن سيأتي النص عن هذا أخيرا. يقول حدثنا
عثمان بن أبي شيبة
عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا
معاوية بن هشام
قال حدثنا
سفيان
قال حدثنا
أسامة بن زيد
قال
عن عثمان بن عروة
عن عروة رضي الله عنه
عن عائشة
رضي الله عنها أنها قالت من النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
تقول عائشة إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، في اليمين صف يصلي الملائكة عليه، الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، لكن سيأتي النسخ هذا أو التخفيف. نعم.
قال رحمه الله دثنا علي بن محمد قال دثنا وكي عن مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء بن عازب عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
علي بن محمد
قال حدثنا
وكيع
قال حدثنا
مسعر
بن كدام، وتعرفون انه عذب في القضاء، عذب يبيونه يصير قاضي ورفض، وعذبوه لانه الا تصير قاضي ورفض. مسعر بن كدام رحمه الله من الناس اللي رفضوا، منهم سفيان الثوري ومنهم غيره من الفقهاء رفضوا يهربون من القضاء لا يريدونه، ومنهم مسعر هذا عذب هرب إلى كذا وهرب إلى كذا وهرب، لكن يمسك ويعذب إلى آخرين، لكنه ما تولى القضاء، يقول له تبقى الراسي مع القاضي. حتى أنه مرة دخل على الخليفة قال كيف حالك أيها الرجل، كيف حال دجاجاتك، قال هذا مبولة تقول القاضي هذا مبولة أرسلوا تركوه. الشاهد يقول حدثنا مسعر بن كدام رحمه الله رضي عنه قال حدثنا
ثابت بن عبيد
قال حدثنا
ابن البراء بن عازب
قال
ابن البراء بن عازب قال
عن أبيه البراء بن عازب قال
كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسعر مما نحب أو مما أحب أن نقوم عن يمينه.
يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه كنا إذا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني نصلي مما نحب نصير على اليمين، أي من الصفوف حتى خليت اليسار، يسار الصفوف خليت، أن نأخذ ليمن اليسار خلي، من يصف يسار ما في أحد، انظر إيش قال لهم الرسول. نعم.
قال رحمه الله دثنا محمد بن أبي الحسين أبو جعفر قال دثنا عمرو بن عثمان الكلابي قال دثنا عبيد الله بن عمرو الرقي الليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما ميسرة المسجد فأتلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن أبي الحسين
قال حدثنا
عمرو بن عثمان
محمد بن أبي الحسين
نعم
محمد بن أبي الحسين قال حدثنا
عمرو بن عثمان
قال حدثنا
عبيد الله بن عمرو الرقي
قال حدثنا
ليث بن أبي سليم
قال
عن نافع عن ابن عمر
قال
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ميمة سرت المسجد فأبطلت.
يقول إن ميمة إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن ميسرة المسجد أخليت فضيت يعني، فقال اللهم
قال من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الجنة
كفلان من الأجر. من عمر ميسرة المسجد يعني يسير يسار الصفوف كتب له كفلان من الأجر، فصار الناس يعمرون الصفوف يمنة ويسرة وسطون، والمفروض أن يوسط الإمام، الإمام يصير وسط، يصير اليمين كامل واليسار كامل، أما يمين يمتلي وهذا لا فلا. لابد وسط الإمام الإنسان، الإمام يصير وسط الصف يمين ويسار كله كامل.
باب القبلة. قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا مالك بن أنس عن جابر بن محمد نبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الوليد فقلت لمالك أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
القبلة.
باب القبلة. حدثنا
العباس بن عثمان.
العباس بن عثمان قال حدثنا
الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم قال حدثنا
مالك بن أنس.
مالك بن أنس الإمام قال حدثنا
جعفر بن محمد.
جعفر بن محمد الصادق عن
محمد الباقر.
عن أبيه محمد الباقر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم.
جابر يقول لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من طواف البيت أتى مقام إبراهيم فقال عمر يا رسول الله هذا مقام أبينا إبراهيم.
يقول جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الطواف طواف العمرة يعني سنة 7 من الهجرة انتهى من الطواف قال عمر رضي الله عنه ألا تصلي عند هذا المقام يا رسول الله؟ فأنزل الله موافقة لرأي عمر. عمر قال ألا تصلي عند هذا المقام مقام أبينا يا رسول الله؟ فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهو قريب 7 أو 8 آيات تنزل بموافقة رأي عمر. عمر يتكلم ثم تنزل الآية بتنسيق رأيه. منها هذه يا رسول الله لا تصلي خلف المقام، فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومن هنا بمعنى عند، اتخذوا عند مقام إبراهيم مصلى، لأن الظروف والمجرور حروف الجر والظروف ينوب بعضها عن بعض، فلو تصلي هنا جاز، لو تصلي هنا جاز، لو تصلي هنا، يعني ما هو ملزوم خلف المقام بنفسه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن حصل لك أن تصلي خلف المقام نفسه فهو أفضل، وإما حصل فكل الحرم مقام إبراهيم، كل الحرم يسمى مقام إبراهيم. عمر رضي الله تعالى عنه في عمرة من عمره صلى عند طوى، عند بير طوى اللي عند الولادة هناك، صلى ركعتي الطواف هناك، فأنت لك أن تصلي هنا ولا هنا ولا هنا، أو إن ما في زحام خلف المقام فهو أفضل. الشاهد عمر هو اللي اقترح هذا الاقتراح، يا رسول الله ألا تصلي خلف المقام؟ فنزل قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذا المقام هو الذي وضعه إبراهيم في هذا المكان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما انتهى من بناء الكعبة 4 أمتار علو، 4 بلا سقف، بناها بلا سقف، وبناها إلى محل الحجر هنا مربعة، والكعبة سميت مكعبة لأنها مكعبة يعني مربعة، فبناها عليه الصلاة والسلام ارتفاع 4 أمتار أو 5 أمتار، ثم ترك المقام اللي يقوم عليه حتى قيل إن الحجر يدور به عليه الصلاة والسلام، كلما دار الحجر يدور به، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الحجارة حتى انتهى، ثم وضع المقام هناك في مكانه هذا، وقال له رب العالمين أذن في الناس يا إبراهيم، قال وين يبلغ صوتي؟ انت عليك الكلام، انت عليك الأذان وعلينا البلاغ، فأذن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يأتينا من كل فج واسع، فأذن وبلغ مشارق الأرض ومغاربها، ومن أراد أن يحج بلغ اللي في أصلاب الآباء واللي في أرحام الأمهات، وبلغ الشرق والغرب، فمن أراد له ربنا أن يحج فقد زبع وسمع مقام كلام إبراهيم عليه السلام. والشاهد أن المقام هذا اللي تشوفه هنا هذا وضع إبراهيم بهذا المكان، ووضعه الخليل الثاني وهو صفوة الخلق بهذا المكان، فلا يجوز تأخيره عن مكان هذا. فيه يعني مناقشات بين علماء المتقدمين والعلماء المتأخرين، هل يجوز تأخيره علشان يوسع الطواف؟ من يقدر يؤخره؟ والخليلان هم الذي وضعه، من يقدر يؤخر هذا المقام؟ والخليلان الاثنين خليلا رب العالمين هم الذي وضعه بهذا، من يستطيع يمسه؟ من يستطيع مسه فيه؟ من يستطيع؟ لا يقدر، لأن إبراهيم هو اللي وضعه في هذا المكان، ثم شالته السيول أيام قريش، ثم جاء قريش وربطوه بالحلق، حلق الكعبة علشان لا تشيله السيول مرة ثانية. لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام رده إلى مكانه الذي كان إبراهيم وضعه فيه، ووضعه الرسول في مكان وضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونحاه، ولكن شاله السيل أيضا، سيل منهشل وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وألقته في المسفلة، وجاء عمر من المدينة فزع مرعوب، ثم لما جاء إلى هنا ولا وجدوه قد حصروه جابوه ناشد الناس كلهم وهو جالس هنا، تناشد كل مسلم يعرف عن هذا المقام شيء. فقام وداعة السهمي قال أنا عندي حبل قسته من الحجر الأسود إلى المكان هنا، وقسته من الركن العراقي هذا أو الحجر الحجر إلى مكان هذا بحبل وهو عندي في البيت. قال أرسل من يجيب الحبل أنت تعده لي يعدلي هنده وأرسل أرسله حتى جاء الحبل فقاتوه، واتفق المهاجرون الأنصار على هذا المكان فوضعه في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ثبته بأشياء من الحديد ومن السمنت ومن أشياء حتى لا يزول من مكانه إلى اليوم هذا مكانه.
قال الوليد فقلت لمالك بن أنس أهكذا قرأ واتخذوا؟ قال نعم.
قلت لمالك بن أنس أهكذا قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال نعم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم يا أمر أنك تتخذ من مقام إبراهيم مصلى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن مصلى قال حدثنا شيء أحمد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن الصباح
محمد بن الصباح قال حدثنا
هشام بن
بشير قال
عن حميد الطويل
عن حميد الطويل قال حدثنا
أنس
بن مالك رضي الله عنه قال
قال قال عمر قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذت.
يقول أنس إن عمر رضي الله عنه هو اللي اقترح التنوب عن عنده إلى آخره، الظروف وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض، فقوله هو من مقامي يعني عند مقام إبراهيم مصلى، فتصلي عند المقام هو أفضل لم يكن زحام، وإلا صل في أي ناحية من نواحي الحرم. نعم.
قال رحمه الله دثنا القدم عن الدارمي قال دثنا بكر بن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18 شهرا، وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله إلى المدينة بشهرين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى بيت المقدس أثر تقلب وجهه في السماء، وعلم الله من قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يهوى الكعبة، فصعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطفئ بصره وهو يصعد بين السماء والأرض ينظر ما يأتي به، فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فأتانا آت فقال إن القبلة قد صرفت إلى الكعبة، وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس ونحن ركوع، فتحولنا وبنينا على ما مضى من صلاتنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل كيف حالنا في صلاتنا إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب القبلة. حدثنا
علقمة بن عمرو
علقمة بن عمرو قال حدثنا
أبو بكر بن عياش
أبو بكر بن عياش قال حدثنا
أبو إسحاق
أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا
البراء بن عازب
البراء بن عازب رضي الله عنه قال
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 18.
يقول البراء بن عازب صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحو 18 شهرا، غلط، صلوا مع الرسول 16 شهر، وقوله جاء لما جاء المدينة وجلس شهرين أيضا خطأ سيأتي، كل هذا خلط في هذا السنة وهذا الحديث هذا المتن، إنما صلى الرسول 16 شهرا والشهرين اللي قاد خلط أيضا خطأ. يقول حدثنا
صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 شهرا وصرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بشهرين.
يقول إننا صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إذا كان يقصد أن الصلاة إلى بيت المقدس وهم بالكعبة إن يعني استقبل الرسول بيت قبل أن يهاجر، لأنه هاجر بربيع الأول، هاجر عليه الصلاة والسلام بربيع الأول، ولكن عمر هو الذي جعل أول الهجرة محرم، قال أول السنة أول الهجرة محرم يعني أول السنة، وإلا فربيع الأول 12 ربيع الأول هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، وكان يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس لأنه يصلي بين الركنين، فإذا صلى بين الركنين وجعل وجهه إلى الكعبة صار استقبل بيت المقدس، لأن بيت المقدس على ظهري الآن وراء ظهري الآن، هذه اللائحة استقبلها الشمال كله بيت المقدس وغيره كل الشمال يستقبل هذه اللائحة. الشاهد أنه صلى بمكة 10 سنوات عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر إلى المدينة وصلى بها مدة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة، لأنه كان يدوب الوجه وكان يطلب ربه أن يصرف إلى الكعبة، يريد الكعبة لأنها بنى إبراهيم وبيت الله الحرام، الشاهد يقول انه 18 شهرا هذا خطأ، وقال شهرين ايضا خطأ، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 16 شهرا يطلب ربه ان يوجه الى الكعبة، فوجه الى الكعبة، وجه الى الكعبة كما سيأتي. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الى بيت المقدس اكثر تقلب وجهه للسماء.
يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا صلى الى بيت المقدس يقلب وجهه في السماء ويطلب من الله ان يصرفه الى الكعبة، يطلب الى ربه ان يصرفه الى الكعبة، فاستجاب الله دعاه وصرفه الى الكعبة، ثم سأل الرسول كما سيأتي. نعم.
وسعد جبريل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيع بصره ويسعد بين السماء والأرض.
يقول إن جبريل صعد في مرة من المرات، نزل على الرسول وتحدث معه ثم ارتفع، وكان يتبعه بصره عليه الصلاة والسلام وهو في خلقته التي خلقه الله عليها، حتى وكان ينتظر رد جبريل، فنزل جبريل بقول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، إذا كنت بعيد الإنسان ولي وجهك شطر المسجد الحرام، إذا كنت بعيد من الكعبة ومن المسجد الحرام هذا فتولي وجهك شطر الكعبة، أما إذا كنت في الحرم في المسجد هنا فلازم من الكعبة نفسها، من نفس الكعبة نفس البنية هذه لازم من استقبالك، فرض من قرب إصابة العين عين الكعبة، وفرض من بعد الجهة، فرض البعيدين الجهة، وفرضنا نحن في المسجد هنا الكعبة عين الكعبة، لا يخرج جسدك عن عين الكعبة ولا أقل من سنتي وإلا فيبطل تبطل صلاتك الإنسان. الشاهد أن جبريل نزل بهذه الآية فولي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم يا أمة محمد حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة شطر المسجد الحرام. فسأل جبريل الرسول سأل جبريل ماذا نصنع بما صبر الشهور اللي صليناها، فنزل قول الله تعالى نعم
وما كان الله ليضيع
وما كان الله ليضيع إيمانكم. واللي في الترمذي أن الذي سألوه عن الموتى قالوا أن ناسا صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، وش عملهم اللي يصلون؟ أنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، ما يضيع أجركم، الأجر عند الله مكتوب سواء لبيت المقدس أو إلى الكعبة.
قال البراء فأتانا هاتم فقال إن البلاد قد صرفت إلى الكعبة وقد صلينا ركعتين إلى بيت المقدس.
يقول البراء بن عازب رضي الله عنه أتانا آت وقال إن القبلة قد صرفت يا جماعة، يقول حنا نصلي في مسجد إلى الآن يصلى مسجد القبلتين، أظن ما أدري هدم ولا إلى الآن موجود يصلى يسمى قبلة مسافة نصف كيلو عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ويسمى مسجد القبلتين. فالشاهد أنه أتاهم الآتي وقال لقد صرفت الكعبة صرفت القبلة يا جماعة، صرف الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة، يقول فداروا كما هم كان على وقت المقدس من وقت المقدس، فداروا الصفوف ودار الإمام، الإمام هنا ثم دار حتى صار الإمام هنا على الكعبة، ودارت الصفوف حتى صارت وراءهم. معنى هذا أن الصلاة ما تبطل إذا كانت الحركة لأمور دينية أو لحاجة ضرورية، أمور دينية أو لحاجة ضرورية ما تبطل الصلاة، داروا يمشون والإمام وراءهم، الإمام دار كما هو راكع والجماعة راكعين وداروا وهم راكعين حتى صاروا مستقبل الكعبة، استقبل الإمام الكعبة والصفوف اللي وراء استقبلوا الكعبة. الحركة إذا كانت الأمور دينية أو أمور ضرورية، أمر ضروري أو أمر ديني فلا حرج عليك الإنسان حتى لو تحرك كثير لا حرج عليك.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى الازدي قال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا هاشم بن علي قال حدثنا ابو معشر عن محمد بن عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبله.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن يحيى
محمد بن يحيى قال حدثنا
هاشم بن القاسم
هاشم بن القاسم
ثم
حول قال حدثنا
محمد بن يحيى
محمد بن يحيى قال حدثنا
عاصم بن علي
القاسم بن علي قال هاشم بن القاسم بن علي قال
وعاصم بن علي
قال حدثنا
أبو معشر
زياد بن كليب قال
عن محمد بن عمرو
قال حدثنا
أبو سلمة
بن عبد الرحمن قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أنت في أي مكان من الأرض، في أي بقعة من الأرض ما بين المشرق، مثل الشمال يجعلون الشرق الغرب يمين والشرق يسار، والجنوب يجعلون الشرق يمين والغرب يسار، وهكذا ما بين الشرق والغرب قبلة لأي بقعة من بقاع الأرض، أي بقعة تكون فيها الإنسان من بقاع الأرض فما بين الشرق والغرب قبلة، استقبل الكعبة ما بين الشرق، لكن انظر هل أنت بالشمال ولا بالجنوب؟ فالشمال يجعلون الغرب يمين والشرق يسار، والجنوب يجعلون الشرق يمين واليسار والغرب يسار إلى آخره، يعني عكس. فالشاهد أنك في أي بقعة من الأرض تصلي إلى الكعبة، تتجه إلى الكعبة ما بين الشرق والغرب قبلة، وهذا فضل من الله ومنا أن نصلي أي مكان نجد ونصلي إلى الكعبة، نجعل وجيهنا إلى الكعبة ونصلي ويقبل ربنا إن شاء الله. نعم.
باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. قال رحمه الله حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزام يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا ابن ابي فديك عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
يقول ابن ماجه رحمه الله
باب من دخل المسجد
اي مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن المسجد الحرام هنا اذا اردت ان تستريح الانسان دخلت المسجد هنا تريد ان تستريح صل ركعتين، واذا كان تريد ان تطوف فالكعبه تحيتها الطواف والمسجد هنا تحيته ركعتين، فالانسان يدخل المسجد الحرام هنا ويريد ان يستريح يصلي ركعتين وتجلس كيف انت حر، لكن تريد ان تطوف فتحيه الكعبه الطواف وتحيه المسجد ركعتين، كل مسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين الانسان الا في وقت النهي، في وقت النهي لا تصلي شيء، في وقت النهي اما ان تجلس بدون صلاه والا توقف حتى يزول النهي، والنهي ثلاثه اوقات فقط، النهي الصحيح الذي مؤكد هو 12 ساعة قبل غروب طلوع الشمس وقبل غروبها وعند زوالها 12 دقيقة، احسب 12 دقيقة قبل الطلوع وقبل الغروب ومع الزوال، إذا دخلت المسجد في وقت نهي فإما أن تجلس ولا حرج عليك وإلا أن تقف حتى يزول النهي ثم تصلي ركعتين، هذه أوقات النهي القصيرة المؤكدة التي حتى الجنازة ما تصلى عليها ولا تدفن حتى الجنازة، الشاهد أنها قصيرة الأوقات القصيرة اللي يسمونها القصيرة بحديث عقبة بن عمرو الجهني رحمه الله 3 ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تضيف الشمس الغروب وحين تبدو بازغة وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذه هذا الحديث حديث عمرو من حديث عقبة بن عامر الجهني هذا الحديث نسخ جميع الأحاديث اللي قبله، حديث يا جابر بن مطعم يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة إن شاء من الليل النهار، يقول هذا موقوف عمله بحديث عقبة بن عامر الجهني كذلك حديث من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ما موقوف عمله بحديث عقبة بن عامر الجهني إلى آخره، لأن حديث عقبة بن عامر الجهني بين الرسول سببه وما بين سببه أوقف جميع الأحاديث الصحيحة، فسببه عمرو بن عبسة جاء إلى الرسول وهو هنا بين الركنين جالس معه المستضعفين وقريش هنا استفتاه وقال بنت بعض قال ما تقدر تتبعني، قال إذن كيف أصلي؟ قال أصلي الصلوات إلا إذا أضيفت الشمس الغروب أو تبدو بازغة أو يقف ما فإنها تطلع بين حينما تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لاحظ وحينئذ يسجد لها الكفار، نحن نهينا عن مشابهة الكفار في عباداتهم وعباداتنا، فنحن لا نصلي الوقت اللي يصلي فيه الكفار، وقال حين تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، وحين يقوم قائم الظهيرة تسجر جهنم والمجيس يسجرون نيرانهم ويسجدون لها، حينئذ يسجد الكفار، لا تصلي هذه الأوقات لهذا السبب، ما دام تبين السبب وأنه علة من العلل فهو أوقف جميع الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر.
يقول حدثنا إبراهيم بن المنذر.
ويعقوب بن حميد.
ويعقوب بن حميد. قال حدثنا
ابن أبي فديك.
ولاحظوا أنه مركم أنت ابن فديك خطأ. هنا شوفوا شو يقول هنا. ابن أبي فديك. نعم.
كثير بن زيد.
قال حدثنا
المطلب
بن عبد الله. قال
عن أبي هريرة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس نهي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
قال رحمه الله دثنا العباس بن عثمان قال دثنا الوليد بن مسلم قال دثنا مالك بن أنس أنا أبر بن عبد الله بن الزبير أنا أبر بن سليم الزرقي أنا أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
العباس بن عثمان
قال حدثنا
الوليد بن مسلم
قال حدثنا
مالك بن أنس
الإمام قال
عن عامر بن عبد الله بن الزبير
قال
عن عمرو بن سليم الزرقي
قال
عن أبي قتادة
رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم
إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد
فليصلي ركعتين قبل أن يجلس.
والحديث الأول إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يجلس نهي لا يجلس. والنهي هذا لابد إذا ما فعلت الإنسان إذا فعلت شيء منهي عنه فأنت عليك إثم. لكن حديث عمرو بن عبسة وحديث عقبة بن عامر الجهني يوقف أحاديث النهي هذه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهنا يقول إنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين أيضا نعم
فليصلي ركعتين.
فإذا دخل المسجد فليصلي أمر وهناك نهي فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. نعم.
باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا إسماعيل بن علي عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي جعد الغطفاني عن معدان بن أبي طلحة اليعمري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين هذا السوم هذا البصل. ولقد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريح من ويخذ بيدي حتى يخرج إلى البقيع فمن كان آكلها فلا بد فليمتها طبخا.
يقول ابن ماجه رحمه الله باب
من أكل الثوم فلا يقربن المسجد.
من أكل الثوم أو البصل أو غيره من ذوات الروائح فلا يقرب مسجدنا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يقرب المسجد. هل يأكل ثوم من الروائح أو بصل قبل أن يمزجها طبخا فلا يقرب المسجد لا يقرب مسجدنا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانين وشراركم. يقول الشرار هم الذي يأكلون يشربون دخان مثلا أو يأكلون ثوم أو يأكلون بصل أو يأكلون كذا هذا من الشرار. أو الشرار الذي يتعرض الناس ويتكلم بإعراض الناس في المسجد هذا أيضا يمنع ويخرج من المسجد. يقول رحمه الله حدثنا
أبو بكر بن أبي شيبة
قال حدثنا
معيل بن علي
قال حدثنا
سعيد بن أبي عروبة
قال
عن قتادة
قال
سالم بن أبي الجعد
قال حدثنا
معدان بن أبي طلحة
قال
أن عمر بن الخطاب قام يوم الجمعة خطيبا أو خطب يوم.
يقول إن عمر بن الخطاب قام خطيبا أو إنه سمعه يخطب في الجمعة يوم الجمعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أيها الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدخل المسجد من أكل ثوما أو بصلا إلا إذا نوجهما طبخا تروح الريحة. لكن أكل هني وتحضر إلى المسجد تتأذى الملائكة تتأذى والأدمين يتأذون في ريحة خبيثة شينة. فلهذا يقول إني أرى بعض الرجال فيه أكل الثوم يأخذ بيده ويخرج من المسجد. في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأوا أحدا أكل ثوم وانتشت رائحته الناس والملائكة تأذت أيضا أنه يأخذ بيده ويخرج من المسجد.
فمن كان أكلها لابد فليمتها طبخا.
فمن لابد أن يأكل الثوم والبصل فليمتها طبخا لأن تروح الريح تجيب الريح. لكن الإنسان له إذا أكل ثوم غصبا عليه ما طاب نيا أو أكل بصل غصبا عليه له أن يجلس في بيته مدة 3 ساعات 4 ساعات ويتروش ويأخذ طيب ربما يروح. يروح إذا راح عرقه يروح تروح الرائحة، وإلا فليمتهما طبخا، يذوب إذا طبختهما الإنسان راحت الرائحة الكريهة.
قال رحمه الله دثنا أبو مروان العثماني قال دثنا أبو بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه شجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا. قال إبراهيم وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يزيد على حديث أبي هريرة في الثوم.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
أبو مروان العثماني،
أبو مروان العثماني قال حدثنا
إبراهيم بن سعد،
إبراهيم بن سعد قال حدثنا
ابن شهاب،
ابن شهاب قال
عن سعيد بن المسيب،
عن سعيد بن المسيب عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا.
يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أكل هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا، يعني لا يحضر، يعني لا يحضر المسجد، يعني يؤذي الناس يؤذي الملائكة، فلا حاجة أنه يحضر، لا يحضر المسجد، حتى إن عمر يقول يقام من المسجد، إن تجده يقام يطلع من المسجد.
قال إبراهيم بن سعد وكان أبي يزيد فيه الكراث والبصل.
يقول إبراهيم بن سعد وكان أبي يعني سعد يقول كان يزيد الكراث والبصل، يعني من أكل من هاتين، الحديث المسلم من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مسجدنا الثوم والبصل. على الثوم والبصل هاتين الشجرتين. عاد أبو سعد رحمه الله زاد الكراث أيضا، الكراث ما أدري هو رائحة له رائحة كريهة ولا لا، إنما البصل صح والثوم صح نعم له رائحة، لكن الكراث يمكن أن له رائحة مثل البصل لا أنا لا أدري، يمكن يمكن له رائحة، يقول لأن سعد زاد والكراث يعني حتى اللي يأكل الكراث لا يحضر المسجد.
قال رحمه الله دثنا محمد بن الصبا قال دثنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره شيئا فلا ياتين المسجد.
يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا
محمد بن الصباح،
محمد بن الصباح قال حدثنا
عبد الله بن رجاء،
عبد الله بن رجاء قال حدثنا
عبيد الله بن عمر،
عبيد الله بن عمر العمري قال
عن نافع عن ابن عمر،
عن نافع عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من
اكل من هذه الشجره شيئا فلا ياتين المسجد،
من اكل من هذه الشجره يعني الثوم شيئا فلا يقربن المسجد، لا يقرب المسجد، لان الثوم كريه الرائحة، شديد الرائحه اعظم من البصل، الثوم أعظم رائحة من البصل، كريه مرة واحدة. نعم
الله
أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد.